السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد وعلى هذه المناشط، وحقيقة سرني أن يكون هناك ملتقى يتحدث فيه عن علمائنا في وقت يقلل فيه من شأن العلماء. ورحم الله أبا فراس الغرناطي حين قال: هناك أقوام لا حيلة فيهم من أصولهم ألا يستمع الناس إلى العلماء، وألا يستمعون هم إلى العلماء. فإذا وجدت هذه الحالة فيصعب على الإنسان أن يعرف الحق. إذا قيل له لا تتلقى عن العلماء، فبربكم كيف يعرف الطريق وكيف يهتدي؟ وهذا شأن أهل البدع والضلال، تجدهم يقللون من شأن علماء أهل السنة والجماعة لتبقى الطريق سالكة لهم، يمررون ما شاءوا من الباطل. الحديث عن العلماء عند أهل السنة والجماعة ليس حديث تقديس للأشخاص، كلا، ولكنه احترام لأهل العلم، وفيه فوائد كثيرة، منها ما جاءت به النصوص، ومنها ما دلت عليه القواعد والآداب الشرعية. وحيث إن هذه المحاضرة هي أولى محاضرات هذا الملتقى، رأيت أن أقدم بشيء من فوائد معرفة أهل العلم والتعرف على سيرهم. يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن لمعرفة أسماء الرجال وأحوالهم وأقوالهم ومراتبهم فوائد كثيرة، منها معرفة مناقبهم وأحوالهم، فيتأدب بآدابهم وتقتبس المحاسن من آثارهم، ومنها مراتبهم وأعصارهم، فينزلون منازلهم، ولا يقصر بالعالي في الجلالة عن درجته، ولا يرفع غيره عن مرتبته، وقد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وثبت في صحيح مسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح. وأشار أبو داود في سننه إلى أنه مرسل، لا يزال الكلام للإمام النووي. ومنها أن أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا، فيقبح بنا أن نجهلهم وأن نهمل معرفتهم. ومنها أن يكون العمل والترجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت أقوالهم، على ما أوضحته في مقدمة شرح المهذب، يعني كتابه المجموع. ومنها بيان مصنفاتهم وما لها من الجلالة وعدمها، والتنبيه على مراتبها، وفي ذلك إرشاد للطالب إلى تحصيلها، وتعريف له بما يعتمده منها، وتحذيره مما يخاف من الاغترار به وغير ذلك، وبالله التوفيق. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في مقدمة تهذيب الأسماء واللغات. وإتماما لهذه الفوائد، أيضا منها الوفاء لأعلام الهدى ومصابيح الدجى، وحفظ النماذج المضيئة في زمن الإعلام الفاسد الذي برز السفلة وحثالة القوم من المغنين والراقصين وغيرهم. وذلك عن الوفاء لهؤلاء الأعلام إنما هو لرفع الهمم وبعث العزائم في نفوس الجيل شيبه وشبابه. ومنها محبة الصالحين والاعتزاز بهم والترحم عليهم، فمحبة الصالحين عبادة، والاعتزاز بهم اعتزاز بالمؤمنين، والترحم عليهم أيضا عبادة، لأن قراءة تراجمهم والوقوف عند أحوالهم تؤدي لمحبتهم، ومحبتهم عبادة يؤجر عليها ولها فضائل في الشريعة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت للساعة؟ قال: لا، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأنا أرجو أن أكون معهم لحبي إياهم، وإن كنت لا أعمل بعملهم. ونشهد الله على محبتهم جميعا ومحبة أنس رضي الله عنه. ومنها الاستفادة من خلاصة تجاربهم وعصارة فكرهم. قال ابن الجوزي: واعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيرة، من أهمها أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار، فالنفس تجد راحة بسماع الأخبار. قال أبو عمرو بن العلاء: قيل لرجل من بكر بن وائل قد كبر وذهبت منه لذة المأكل والمشرب والنكاح، قيل له: أتحب أن تموت؟ قال: لا. قيل له: فما بقي لك من لذة الدنيا؟ قال: أستمع أخبار الرجال وأستمع العجائب. ونقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه: سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه، وذلك لما فيها من السلوك والعمل. ومنها القدوة المعاصرة التي تؤكد ما جاء عن السلف من علم وعمل وزهد وعبادة، وهو ما يقوي النفس في سلوك الدرب والمسارعة في الخير. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها، وهذا والله هو ما نحتاجه. ولذلك لا يستغرب أن يكون هناك من هو عالم في الشريعة ولا يعمل بها، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في شأن يهود: فإنهم كانوا يعلمون لكنهم لا يعملون. ومنها معرفة الإنسان قدر نفسه. قال حمدون القصار رحمه الله: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. ومنها أيضا معرفة أقوالهم الثابتة عنهم مما ينسب إليهم وليس لهم، وهو مفيد في الذب عنهم، ولا سيما إن كانت التراجم من تلاميذهم الذين يعرفون ما يمكن أن يكون من قولهم وما لا يمكن، وغير ذلك. والخلاصة أن في سيرتهم منارات للمستهدين ودوافع خير للراغبين، ومن ثم فالحديث عنهم مهما قل يكشف للأجيال أمثلة معاصرة من رموز الصلاح والتقى والعلم من العلماء الربانيين، ويجعل شواهد بعض ما يقرؤون من سير الأعلام النبلاء ماثلة للعيان، كما يرسم للأجيال منطلقات جد وقدوات عمل بعيدا عن النعي المذموم. لأن هناك من يقول: مضى الذين يقتدى بهم، وما يؤمر به وينهى عنه اليوم لا يستطيعه أحد، لكن فعل هؤلاء الرجال لهذه الأعمال وسلوكهم وعملهم بما يعلمون هو شاهد على أن القصور إنما هو في من تخلف عن مسيرتهم. ومن يقرأ واقع السيرة العلمية والعملية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديار رحمه الله يجد فيها معالم صفات قل أن تجتمع في عالم واحد، ففي سيرته من أصالة وحذر علماء نجد، وجلد وتحقيق علماء العراق، ولغة وطرح علماء المغرب، وتنسك وعبادة علماء الشام، وزهد علماء اليمن وحكمتهم، وموسوعية علماء مصر ما لا يكاد يخفى على من له به اتصال. وقد كنت كتبت 3 مقالات إثر وفاته رحمه الله، ثم اقترح علي الشيخ عبد الوهاب الطريري حفظه الله وعدد من المشايخ الأفاضل أن أجمعها في رسالة، ثم جمعتها في رسالة وهي في الحقيقة موجودة، وحاولت أن أخذ بعض ما فيها مع بعض الإضافات اليسيرة نحاول أن نمر عليها ونفيد منها. لن أتحدث عن الأشياء المعتادة في ذكر الأشياء الشخصية، وإنما سأدخل مباشرة إلى ما يهمنا، وهو جانب العمل وجانب العلم، جانب الزهد والعبادة وجانب التعلم والتعليم. الشيخ عبد الله هو الشيخ الفقيه الأصولي الزاهد العابد العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن قاسم آل غديان، ولد عام 1345 في مدينة الزلفي من ديار نجد، ويرجع نسبه من جهة والده إلى تميم، ونسبه من جهة والدته إلى هوازن. يسر الله عز وجل لي أن أقترب منه في الدروس، كان ذلك في الدروس التقليدية والدروس الأكاديمية، فأمكنني أن أطلع على شيء من حياته. والحقيقة اكتشفت أنني لا أعرف عنه إلا القليل، وذلك بعد وفاته رحمه الله. أولا، شيء من زهد الشيخ عبد الله رحمه الله، والحقيقة أن الحديث عن زهده في الدنيا يطول، فيه من الخفايا والأسرار ما لا يكاد يصدق فيه من تحدث. أقول هذا غير مبالغ، وكم هي الأخبار التي يمتنع شاهد العيان من ذكرها خشية أن يحدث الناس بما لا يعقلون. قصة الشيك الذي كتبه الشيخ رحمه الله في أواخر حياته لدائنه الذي يعرف الشيخ وزهده، كانت المفاجأة أن هذا التاجر قال للشيخ: إن الشيك يا شيخ بلا رصيد. فقال له الشيخ: تجده إن شاء الله قريبا ينزل الراتب. نحن نتحدث عن شخصية توصف بمعالي، يعني أنه في حقيقة الأمر يقبض مالا جيدا، لكن مع ذلك ينتظر نهاية الشهر ليسدد حاجيات منزله. لا غرابة، فلم يمتلك الشيخ منزله ملكا خاليا من الدين إلا قبل وفاته ب3 سنين. رجل بهذه المكانة وهذه المنزلة وهذا المنصب ويبقى هذا العمر المديد، قبل وفاته ب3 سنوات فقط ملك منزلا. لم يكن هذا في الحقيقة هو همه الأول، كما هو هم كثير من الشباب تجده لم يتزوج بعد وهو همه أن يمتلك منزلا. جميل أن يغني الإنسان نفسه، لكن لا يجعل الدنيا منزلة يؤجل بها الآخرة. أما مظهر الشيخ فكان رحمه الله عاديا بل دون العادي في مظهره، فلا يظهر عليه شيء من التمظهر بالزي المتميز الذي يحرص عليه بعض طلبة العلم، فضلا عن أقرانه من كبار العلماء الأجلاء، حتى إنه لا يمكنك معرفته حين تراه رأي العين إلا أن تكون قد عرفته من قبل، أو أن يعلمك من يعرفه بأنه هو. كم سأله سائل عن نفسه قائلا له: أين الشيخ ابن غديان؟ وقد سمعت هذا مرارا، فيجيب: وصلت. رحمه الله كان يتحدث بالعامية مع العوام، من عباراته في مثل هذا: وصلت، وش تبي، وش عندك. كم سألني في مسجده من شخص: أين الشيخ ابن غديان؟ قالوا لي: إنه إمام مسجد الإفتاء، عندما كان في مسجد الإفتاء يصلي به، والشيخ واقف يؤدي السنة القبلية أو البعدية، أو يأتي داخلا المسجد ويتقدم ليصلي بالناس، فتجد نظرة التعجب في عين الباحث عنه وكأنه يقول: أهو هو يا ترى؟ بل إن من الباحثين عنه من انتظر حتى انتهينا من الصلاة فاتجه إلى الشيخ يسأله مستبعدا أن يكون هو أين الشيخ ابن غديان، وهذا أمر يعرفه كل من عرف الشيخ عن قرب، شيء من عبادة الشيخ رحمه الله، وهذا أمر عجيب. أيضا سأجمل الحديث فيه لأنني اكتشفت أنني لا أعلم إلا القليل، وعلمت أنني إنما أدركته من عام 1300. هذا الأمر كان جديد الحقيقة علي، أن أعرف أن الفترة التي أدركت فيها الشيخ والتحقت بدروسه فيها هي فترة ضعفه. يعني بسبب العوارض الصحية، لكن مع ذلك كان الشيخ رحمه الله كثير القراءة للقرآن، قراءة عناية وتدبر. أرشدني رحمه الله إلى تقسيم مصحفي طبعة الشمرلي، الإخوة المصريين بالذات يعرفون طبعة الشمرلي، طبعة القديمة لها تقسيم معين. فقال الشيخ رحمه الله لو تأخذ المصحف الباكستاني، وموجود هذا الآن طبعة أيضا طبعه مجمع الملك فهد، قال تأخذ المصحف الباكستاني وتجد فيه ركوعات مقسم ليس على أثمان فقط، وإنما فيه أيضا ركوعات، الثمن يقسم على يكون فيه ركوعين. فيقول هذا التقسيم الموجود في المصحف الباكستاني هو تقسيم للقرآن على طريق موضوعي، تقسيم موضوعي بمعنى أن كل مقطع من أو كل ركوع يتضمن جملة من الأحكام تحت عنوان واحد أو موضوع واحد في الغالب. والحقيقة أن هذا مفيد جدا، سواء كان ذلك في الحفظ أو المراجعة أو قراءة التفسير أو حتى في إمامة الناس بالصلاة، يقف الإنسان عند هذه المواقف لأنها أماكن وقف مناسبة جدا لا يتعلق ما قبلها بما بعدها. حدثني ابنه الشيخ محمد عن قراءة الشيخ للقرآن. الحقيقة من نعمة الله عز وجل على الشيخ أن لسانه خفيف بالقراءة، يعني قدرت له سورة الدخان أنه قرأها بمقدار ما يقرأ شخص سورة الحاقة أو أقل حتى من سرعته رحمه الله. يقول الشيخ محمد ابنه دكتور محمد، وهو من الدعاة الموجودين في وزارة الشؤون الإسلامية، يقول خرجت في سفر إلى الطائف بالسيارة، فما إن خرجنا من البنيان الشيخ كان معه حتى قال تقضب لي أبي أقرأ. المعروف تقضب يمكن بعض الشباب ما يعرفها، يعني تمسك لي المصحف تتابعني أقرأ أو تسمع لي حتى لو لم يمسك المصحف لكن على سبيل الاستعارة. قال فبدأ بالفاتحة ودخلنا الطائف وهو في آخر الختمة، يعني تقريبا 7 أو 8 ساعات، وليس هذا بقريب أن يختم فيها الشيخ لمن عرف الشيخ. أيضا أخبرني خالي بدر وله اتصال بالشيخ، قال كان يقرأ القرآن أثناء السفر من الرياض إلى الطائف ثم مكة، في الذهاب وفي الإياب كان جل وقته في السيارة في قراءة القرآن. يقول أحيانا يكون معه بعض المناسك يراجع فيها، لكن جل وقته كان في قراءة القرآن. أيضا أخبرني الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري أن الشيخ عبد الله رحمه الله صلى بهم صلاة التراويح بختمتين في رمضان، ووصل في الثالثة إلى سورة الأعراف. قال وكان يصلي بنا 5 تسليمات طوال. وسمعت الشيخ صالح المرشد وهو من الوعاظ العباد رحمه الله، سألني مرة وقال لي ما هي الدروس التي تحضرها، ذكرت له أنني أحضر درس الشيخ عبد الله غديان، هو من الجيل الأول الذين كان لهم نظرة معينة في القراءة وفي أداء الصلاة، ويقول رحمه الله هل صليت خلف ابن غديان؟ قلت نعم. فقال معترض على سرعته الله يهديه يسرع في القراءة، سمعته قرأ 5 أجزاء في ساعة ولا أدري كيف. الشيخ صالح ماذا يقول هذا الكلام وهو يقول أنا يا الله أقرأ 4 أجزاء في الساعة، فيعني ما بعد عنها رحمه الله. فقلت رحمكم الله يا له من جيل تشبع بحب القرآن فتلاه لله، لم يعرف جوائز حفظ مادية ولا تشجيع أفراد ولا مؤسسات خيرية، إنما هو اليقين بعظمة القرآن. والحقيقة أن من اعتاد السرعة في تلاوة القرآن في المواسم كشهر رمضان وعشر ذي الحجة يعني لا يستغرب ذلك على الشيخ. كان رحمه الله ربما ختم يوم عرفة ختمة وربما أيضا أضاف إليها لخفة لسانه. رأيته أو مما رأيته من صلاة الشيخ رحمه الله كثرة صلاة النوافل مع عناية بالسنن الراتبة قبلية وبعدية وبصلاة الليل، وله في بدء وقتها رأي. كان رحمه الله قبل بضع سنوات يصلي راتبة العشاء ثم يصلي ما تيسر له فيما يقارب 11 أو 13 ركعة ويدعو في الوتر، ونحن ننتظر في مجلس الدرس، ثم ينصرف إلينا ويبدأ الدرس حتى وقت متأخر، ولا سيما في فصل الصيف حين يكون الليل أقصر منه في الشتاء. استمر على ذلك مدة ثم صار يصلي في المنزل شأنه في غير أيام الدرس. حدثني ابنه محمد قال، طبعا السبب في ذلك يبدو لي كان هو مرض الشيخ رحمه الله، يقول ابنه كانوا ينصرفون من صلاة الفجر يوم الجمعة زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم يتسابقون بعد الصلاة لحجز أماكنهم لصلاة الجمعة في الصف الأول، وكان غالبيتهم قد ختموا القرآن قبل الأذان الثاني، وكان الواحد منهم يعيب على من يراه يقرأ في المصحف. انتهى كلام الشيخ محمد. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد نقله عن الشيخ عبد الله. أيضا حدثني الشيخ محمد أنه كان يذهب بالشيخ إلى المسجد بعد ذلك في 9 تقريبا، ويشرع الشيخ بصلاة النافلة إلى حين دخول الخطيب، فيجمع في هذه العبادة أفاضلها وهي الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والذكر، وهذه عبادة مأثورة عن صالح سلف الأمة، ولربما قرأ في بعض أوقاته في مثل هذه الصلوات ما يتراوح بين ثلث القرآن ونصفه. ثم لما اشتد به المرض الذي امتد 7 وأعجزه عن الذهاب مبكرا، صار يذهب بعد ذلك شيئا فشيئا حتى صار يتأخر لتضرره رحمه الله وعظم مثوبته. انتهى ما ذكر الشيخ محمد. وسبحان الله، هذا جيل الشيخ، يعني فعلا نحن عايشناه، يعني ومنهم الوالد رحمه الله. كان هذا الأمر عاديا، الذهاب المبكر لصلاة الجمعة وقراءة القرآن في صلاة نافلة قبل الأذان كان أمرا معتادا، وللأسف الآن قل كثيرا. وربما تحجج بعض الناس ببعض العلماء أو ببعض الدعاة، والحقيقة لا ينبغي أن يقتدى بالأشخاص لأن أيضا لا تعرف ظروفهم. أعرف شخصا اقتدى بأحد المشايخ الكبار من أهل الشام في قضية معينة، ثم لما انكشف الأمر تبين أن هذا الشيخ مريض لا يستطيع إلا ما كان يفعله، وهذا الرجل يقلده على أن هذا هو فعل الشيخ المعتاد. فينبغي التفطن لمثل هذه الأمور، ولا يغتر الإنسان بالناس حتى لو أخطأوا يتبعوا الصواب. بلغ من تعظيمهم للقرآن ما لا يعبر عنه إلا قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رأيته رحمه الله أثناء خروجنا من الدرس يتوقف عند حامل المصحف، الحامل الخشبي، ويأخذ أحد المصاحف المنكوسة، وجه المصحف في الأسفل، ويجعل وجه المصحف إلى أعلى ثم يمشي، بينما تجد بعض الناس يضع المصحف على الأرض ويقرأ فيه، وربما احتج ببعض الفتاوى، وكأن فتوى الجواز عند من يجيز تتعارض مع تقوى القلوب التي ذكرها الله في الآية. ولكنه الجهل بقدر التعظيم والغفلة عن الفروق بين فتوى العامة وسلوك الخاصة وما يصاحبه من نية التعبد والتربية. كان الشيخ رحمه الله يأتي لحلقة الدرس في المسجد والطلاب قد أخذوا مقاعدهم والكتب المتراكمة بين أيديهم، ربما أحضر في الدرس ما يقارب أحيانا 12 كتاب، والكتب المتراكمة بين أيديهم تكاد تسد طريق الشيخ إلى مجلسه، فيأتي الشيخ يتخلل بين الكتب خشية أن يعلو شيئا منها بقدمه أو حتى طرف ثوبه. كان هذا ملحوظ، يعني والإخوة معنا، بعض الإخوة الذين يحضرون هذه الدروس وهم كأني بهم يتخيلون هذا المشهد. له في بر أمه أخبار قال فيها ابنه الشيخ محمد: إنها أخبار لا يصدقها إلا من وقف عليها بنفسه أو حدثه بها الشيخ رحمه الله. ولقد كان من مواقفه العجيبة وبره بأمه بأن اختاره سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ليرافقه إلى المدينة النبوية عندما كلف نائبا لرئيسها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فقال الشيخ عبد الله رحمه الله: أنا القائم بشؤون والدتي وأرى من المصلحة أن تبقى في الرياض، فقبل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله اعتذاره وأوصاه خيرا بأمه. فيعني تعجب من عذر الشيخ للشيخ عبد الله أو من إصرار الشيخ عبد الله على البقاء رحمهما الله. أخبرني أيضا خالي بدر قال مررنا بمدينة الطائف في طريق عودتنا من الحج، قال أريد مدينة الطائف، في العادة الناس يأتون عن طريق الحوية لا يمرون داخل المدينة، فقال أريد مدينة الطائف، أريد أن أشتري لأمي من حطب الغضا للتدفئة. الغضا معروف أنه من أجود أنواع الحطب في التدفئة، يعني في التدفئة لهبه عالي وله صفاء وقلة أذى ودخان، فأراد أن يختار هذا النوع لهذا الغرض. يقول وأظنه كان يعني يريد بهذا أن يختار لها ما لا يؤذيها حتى ولو كان أمرا معتادا في ذلك. هذه بعض النبذ عن زهده وعبادته رحمه الله. أما القسم الثاني وهو وضعت له عنوان العلامة بن غديان عالما ومعلما ومفكرا. في تلك الفترة بعد وفاته طلب الإخوة في قناة دليل حديث عن الشيخ بن غديان رحمه الله، وكان منهم فضيلة الشيخ ممن استضيفه الشيخ فهد الجهني وهو من تلاميذه، والحقيقة وجدتني أردد عبارة تراثية كنت أستغربها لقربها من المبالغة، وهي قول بعض أهل التراجم عن بعض العلماء وحيد دهره وفريد عصره. ربما كان من أسباب ذلك أن من المترجمين من يخونه التعبير عن كل ما يعرفه عن شيخه حتى لا يجد بدا من التعبير بهذه العبارة المأثورة، ولا أظن أحدا يعرف الشيخ عن كثب لا يجد لهذه العبارة مصداقية في سيرة هذا العلم في هذا العصر، وسنأتي إلى شواهد على ذلك. وقفت على مقالة بعنوان زكاء يتلظى ذكاء للشيخ عبد الوهاب الطريري، راسلني بها في تلك الفترة، وجدته الحقيقة قد رقم هذا المعنى واصفا شخصية الشيخ العلمية بقوله كان الشيخ شخصية علمية استثنائية في النمط العلمي المتتابع، فقد كان النمط العلمي خلال العقود المتعاقبة قبله معتنيا بالعقيدة والفقه ومشاركا في غيرها، أما الشيخ فكان إضافة نوعية من حيث التعمق في الأصول والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة مع الإتقان لعلوم المنطق والجدل ونحوها من العلوم التي لم تكن رائجة في المحيط العلمي آنذاك. وهذا حقيقة لم يكن مشهور في نجد الاهتمام بهذه العلوم، لكن الشيخ كما كان الشيخ ابن باز رحمه الله مجددا لمدرسة أهل الحديث في نجد، كان الشيخ ابن غديان مجددا لمدرسة الأصول والقواعد والاعتناء بالبناء بناء الملكة الفقهية والعلمية. سوف أتجاوز بعض الأمور أيضا حتى لا أطيل عليكم. كانت للشيخ رحمه الله منهجية، الذي يحضر دروس الشيخ سيدرك أن الحضور خاصة في درسه الذي يحبه كثيرا وهو درس الاثنين، هذا الدرس أحيانا لا يحضره إلا 5 أو 7. هؤلاء تقريبا يعني المحافظون على هذا الدرس، قد يزيد أحيانا يصل إلى 20 أو 25 أيام الدراسة للطلاب. هو درس الحقيقة ليس غريبا أن لا يحضرها إلا هذا العدد، لأنه درس إن صح التعبير نخبوي، الكتب التي فيه كتب عميقة جدا لا يفقهها كثير من الناس، ولهذا هو وضع دروس أخرى سهلة يحضرها جمع غفير. لكن هذا الدرس بالذات استمر عند الشيخ تقريبا أكثر من 30 عام، والحضور الذين أمامه لا يتجاوزون 5 أو 7. بعض الناس إذا حضر عنده 20 أو 30 ظن أنه ما يستحق الدرس أن يجلس فيه وأن يتدارس فيه، وهذا حقيقة خطأ كبير جدا، لأن هذه النوعية التي تدرس هي نوعية نادرة، النوعية التي تحافظ على الأشياء الدقيقة ليس كل أحد، ولذلك المنتظر منهم أكبر من المنتظر من الجموع الغفيرة التي ربما تبدأ بجد ثم بعد ذلك تبدأ تتخاذل حتى تنسى العلم. تقوم منهجية الشيخ رحمه الله على بناء الشخصية العلمية التي تملك أدوات النظر العلمي وتمارس الدربة عليه من خلال التطبيق العملي، يربط المسائل الفقهية بقواعد تأصيلها فقها، فتريك من انتظام الفقه في المؤلفات الفقهية ما يدهش، ويربط القواعد الأصولية وقواعد الاستدلال بأدلة نصوص الشريعة بما يؤكد انتماءها للثوابت التي تحفظ النصوص من عبث العابثين، فتتهاوى أمام طالب العلم كل دعاوى إعادة قراءة النصوص الشرعية على غير تلك القواعد، وتكشف له سر ورطة بعض العقول أمام النصوص، وترد الورطة إلى تشابك ضعف التحصيل مع عقولهم حين غاب عنها التأصيل. قضية التأصيل هذه من أهم الأمور الحقيقة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لا بد منها، والإنسان الذي يحصل من غير تأصيل هو يجمع شتاتا لا ناظم له، ولا يشعر بعظمة الشريعة وانتظامها. الشريعة وحدة متكاملة، الفقه، العقيدة وحدة متكاملة تماما، وتخدمها علوم الآلة كعلم الأصول وعلم القواعد، سواء كانت القواعد المقصدية أو القواعد الفقهية. فهذا الأمر الحقيقة كان الشيخ حريصا على أن يوجده في نفوس طلابه، وفعلا تجد تلاميذ الشيخ عندهم هذه القضية واضحة جدا، لا تجد عندهم تنافر بين العلوم ولا تضاد بينها، بل تجد أنها فعلا يعني جعلها الشيخ تقف أمامهم وحدة متكاملة. وهذا الحقيقة من الأمور التي تزيد في إيمانيات الإنسان، أن يكتشف عظمة الشريعة حقيقة. يعني كم يكون في تفتيت الشريعة والاهتمام بفرعياتها فقط على حساب التأصيل من يعني نظرة قاصرة إلى الشريعة، ومن ثم لا يكون لها التعظيم الذي يليق بها. جرى الشيخ رحمه الله على العناية بعلم أصول الفقه، وكنا في مجلس بعد وفاة الشيخ رحمه الله، كان معنا الشيخ عبد الله بن إبراهيم الطريقي، وهو معروف من كبار أساتذة السياسة الشرعية، وأيضا شيخنا الدكتور منير البياتي، وهو أيضا من كبار أساتذة السياسة الشرعية. فقال الشيخ منير لما تكلمنا عن اهتمام الشيخ بهذا الجانب، قال: قواعد الاستدلال الأصولية تحفظ الفقيه من الزلل في فهمه للنصوص الشرعية، كما تحفظ قواعد النحو المتحدث من اللحن في كلامه. فهي الحقيقة قضية مهمة جدا. الشيخ صالح بن عبد العزيز العقيل، وهو من كبار تلاميذ الشيخ عبد الله الغديان، وصف دروس الشيخ في قوله: من العلماء من تتلقى عنه حتى تأتي المرحلة التي ترى أنك لا تجد لديه ما يمكن اعتباره إضافة على ما حصلته منه، إلا أنه وعلى مدى أكثر من 30 سنة من تلقي العلم عنه رحمه الله، فإنك تجد نفسك لا تستغني عنه، وكأن علمه رحمه الله ليس له غاية تنتهي إليها. وهذا الذي جعل مثل الشيخ صالح بن العقيل والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي بالمحكمة الكبرى وغيرهم من العلماء الذين تعلموا على الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو من أوائل من درس على الشيخ عبد الله الغديان، تجد أن هؤلاء متواصلين مع الشيخ. الشيخ صالح والشيخ عبد العزيز لم يفارقوا دروس الشيخ، يعني مستمرين 30 سنة، وهو يرى أنه في كل جلسة يجد عند الشيخ جديدا، وهذه حقيقة. ومن الأشياء التي تفرد بها الشيخ أنه يعلم ويدرب طلابه كيف تقرأ كتب أهل العلم. بين أيدينا كتب تراثية كثيرة جدا، لما ترى قراءة بعض الباحثين لها والناس الذين يحضرون دكتوراه أو ماجستير، تدرك أن كثير منهم يقرأ والله لا يفهم ما يقرأ من كلام أهل العلم، يفهمه كما يريد هو، كما يتبادر إليه، لا كما يريده المؤلف. والحقيقة هذه القضية كان الشيخ يؤكد عليها رحمه الله، كيف تقرأ كلام المؤلف على مراد المؤلف، لا على ما تفهمه ويتبادر إلى ذهنك وخلفيتك وثقافتك أنت. وهذه كانت يعني قضية عظيمة جدا، تجعل الإنسان عندما يقرأ لأهل العلم يكون حذرا في أن ينسب إليهم ما لم يقولوه. بعض الناس يأتي ويقتطع كلام أهل العلم حتى، وينسب إليهم أقوال والله ما قالوها، ولو بعثوا لا أنكروها ولكان لهم فيها شأن. الحقيقة في منهجية الشيخ محيرة جدا، لكن سأذكر بعض المواقف. الشيخ درسنا بالطريقة الأكاديمية والطريقة التقليدية، الأكاديمية في الجامعة وذلك في المعهد العالي للقضاء. يعني كان رحمه الله يدرسنا القواعد الفقهية، ويعتمد في تدريسه على طريقة يعني تجعل طالب العلم ذا أفق واسع، وليس شخصا مثلا يعني مقيدا نفسه بطريقة معينة لأحد أو على مذهب معين فقط لا يخالفه حتى وإن اقتضت شرع مخالفته، كان يعني يدرس القواعد على المذاهب الأربعة، القواعد الفقهية التي بعض الناس يخرج فيها مذكرات للطلاب يدرسون وينجحون. هذه طريقة الحقيقة ضعيفة جدا ولا تؤصل ولا تعطي قدر هذه قدر هذا العلم، لا تبرز قدر هذا العلم. الشيخ رحمه الله كان يقرر علينا كتب في المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في القواعد الفقهية كلها مقررة، ثم يأتي يدرب الطلاب على كل مذهب كيف يفهم قواعده وما هي القواعد المتفق عليها وما هي القواعد المختلف فيها وكيف يعرف يميز القاعدة المختلف فيها داخل المذهب. وبالنسبة للمذاهب الأربعة يعني يدخل الإنسان في عالم علمي دقيق جدا يجعلك تثق فيما أمامك من العلم وتثق فيما تنسبه إلى أهل العلم إذا عرفت طريقتهم. يعني كان مثلا الأشباه والنظائر لابن نجيم في الحنفي، الفروق للقرافي مالكي، الأشباه والنظائر للسيوطي شافعي، القواعد لابن رجب حنبلي، هذه كتب مقررة في الدراسة ليست مذكرات، وإضافة إلى ما يشرحه ويبينه رحمه الله. أيضا كان يكلفنا أثناء الدراسة بأبحاث من نوع خاص، يعني تعليمه لا ينفك عن كتاب، وهذه قضية مهمة جدا في التعليم، إذا انفصل طالب العلم عن الكتاب فقد فقد البوصلة، لا 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 يمكن أن يفهم ويكون عنده من الدقة في فهم كلام أهل العلم ما يكون عند أهل العلم أبدا، سيكون هناك بون شاسع جدا. فالشيخ كان دائما يربط بالكتاب، يعني كان من ضمن منهجيته يطلب من كل طالب أن يستخرج القواعد الفقهية والضوابط الفقهية من كتاب من الكتب القديمة، من مثلا كان من نصيب المهذب للشيرازي المجلد الثاني، فطالب آخر من نصيبه المجلد الأول، طالب آخر من نصيب أو ثلاثة أو أربعة طلاب يشتركون مثلا في كتاب حاشية الدسوقي، وهكذا في المذاهب الأربعة. فيتدرب طالب العلم على كيف يستخرج القاعدة وكيف يستخرج الضابط، وقبل هذا كيف يميز القاعدة من الضابط. وهذه قضية يعني منهجية جدا إلى درجة أن الإنسان كل ما يقرأ كتاب يعني يقع في باله محاولة استخراج القواعد، سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد فقهية أو قواعد مقصدية، وإن كان الشيخ درب على القواعد الفقهية باعتبارها كانت المقرر يعني في السنة الأولى، السنة الثانية كان المقرر هو علم المقاصد، وأيضا سلك نفس المسلك رحمه الله. الحقيقة كان لدرس الشيخ مذاق خاص في المعهد، ما أذكر أن أحد من الطلاب يستطيع أن يحضر ولا يحضر، يعني الغياب لا يمكن أن يكون إلا من شخص، ولا أخفيكم يعني ذاك الجيل كان جيل فعلا أحرص على العلم، وكان الهدف الأكبر هو العلم، ولذلك لا يكاد يغيب عنده أحد. من الأشياء التي ربما يكون من المناسب ذكرها، كنت أذهب لما تعينت في المعهد محاضرا، كنت أذهب أحضر المذكرات للطلاب أو دفاتر الإجابة ترسل له في الطائف، لأنه في آخر الفصل يذهب إلى الطائف مع هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، فيرسل شخص من المعهد يوصل له دفاتر الإجابات ويعيدها منه، فأحيانا يذهب شخص ويعود بها شخص آخر، فكنت أحيانا أذهب وآتي بها من عنده، أحيانا آتيه وهو لم يكمل التصحيح فيجلسني بجانبه ويأخذ يصحح، ألحظ فيه أناف في التصحيح لأنه يحكم، اللي يصحح يحكم، يعني بعض الناس يتساهل في التصحيح ويظن المسألة سهلة ويتفاجأ طالب ممتاز بأنه أعطي درجة أقل مما كان يتوقعه وهو جاد، والسبب أنه ما عدل في حقه، مع أن العدل وقاضيان في النار تشمل هذا كما قال أهل العلم. أيضا كان يتفاعل مع الإجابة، مرة يبتسم ومرة يعبس، مرة يعني حسب الإجابة كان متفاعل معها، مما يدل على أنه رحمه الله كان يقرأها وليس كما يفعل بعض أساتذة الجامعات للأسف يشبرونها تشبيرا كما يقول بعض الطلاب أو يلقي عليها نظرة ويقدر الدرجة، وهذه والله ليست من الأمانة. إضافة إلى الدروس المعتادة الشيخ كان له دروس أيضا في الطائف، إذا ذهب للطائف مدة بقائه هناك، ممن كان يقرأ على الشيخ في طبعا الدروس هذه التي كانت في مسجده في دار الإفتاء ثم في المسجد الذي كان بجوار بيته إلى في أم الحمام إلى حين وفاته، تعتبر بالنسبة لنا متأخرة، نحن أدركنا الشيخ متأخرين، لكن هناك أناس قرأوا عليه في شبابه، منهم الشيخ محمد بن قاسم الجعفري حفظه الله، وهو من الأساتذة الذين قرأنا عليهم القرآن ومن أصدقاء الوالد. يقول الشيخ عبد الوهاب الطريري يعني رأيته وهو يقرأ على الشيخ قبيل صلاة العشاء بين الأذان والإقامة وحين بعد صلاة العشاء، وذلك عندما كان الشيخ إماما في مسجد بن مرشد بحي دخنة في الرياض يعني، وكان ممن قرأ عليه في هذا الوقت آنذاك الشيخ عبد الوهاب الطريري. أيضا أخبرني أنه قرأ على الشيخ عبد الله كتاب الحج من المنتقى ومن مشكات المصابيح، وأنه بعد إتمامه لكتاب الحج طلب منه الشيخ إعادته مرة أخرى. دروس الشيخ الحقيقة لها طريقة فيها تسهيل وتوضيح يناسبها. أيضا ذكر الشيخ عبد الوهاب الطريري أن الشيخ كان له موعظة يعظ الناس أحيانا قبل العشاء وأحيانا بعد العشاء، وكانت موعظته يقول أو على أحد وصف الشيخ عبد الوهاب يقول كان يشعر كل فرد ممن أمامه أنه المخاطب بالوعظ. قال ولهذا الأسلوب أثر لا يخفى، يعني بعض الناس عندما تلقى موعظة يخطر في باله كل أحد إلا نفسه، لكن الحقيقة أن الموعظة مخاطب بها المتحدث ومن يسمع فردا فردا. اشتهر بالعلم الشيخ رحمه الله والرجوع إلى في الفتوى حتى قبل استقراره في مدينة الرياض عندما كان في الزلفي، تعد أسرة الشيخ من قدامى أهلها، كان العبارات المألوفة مما يردده من يفد إلى الشيخ سائلا يقولون جاء ليسأل الشيخ عبد الله الرحيم، كان يقال لهم الرحيم، وهو يعني لقب مشهور لعائلة الشيخ عند أهالي الزلفي، واشتهر بعد ذلك بالغديان. في تلك الحقبة وفي ذلك المسجد ظهرت للشيخ رحمه الله دروس علمية متخصصة في علم التفسير والأصول والقواعد، مما وقفت على خبره مؤكدا من ذلك ما حدثني به في مدينة الطائف الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، قال أنه قرأ على الشيخ عبد الله الغديان مقدمة تفسير الطبري ومختصر التحرير. قال الشيخ عبد الكريم وهو من الكتب المحببة للشيخ رحمه الله، وقواعد ابن رجب، وذلك حين لازمه ملازمة الظلي كما يقال كناية عن شدة الملازمة عام 93 و94 و95 هجري. كان رحمه الله يصنف الدروس في المسجد أي ينوعها كدروس في مسجد الإفتاء التي انتقلت إلى بيته بعد ذلك. سمعته غير مرة يقول الدروس ينبغي أن يكون منها شيء للمدرس وشيء للطلاب، فالذي للمدرس هو الذي في الكتب التي تفيده قراءتها عليه، والتي للطلاب هي التي تكون للمبتدئين ممن قد لا يكون فيه جديد بالنسبة له. كان يعد درس الاثنين ليلة الثلاثاء من الدروس التي يفيد منها هو رحمه الله، وهو من أقدم الدروس، ويغلب على من يحضره التخصص الأكاديمي والعملي أيضا من القضاة وغيرهم. هناك يعني من الكتب التي كانت تدرس فيه الموافقات للشاطبي، الفروق للقرافي، شرح الكوكب المنير لابن النجار، قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام، المنثور للزركشي، إعلام الموقعين لابن القيم، شرح مراقي السعود، كتب كلها الحقيقة المبتدئ يصعب عليها أن يعني يصبر عليها، ولذلك يأتي كثيرا بعض المبتدئين ثم يجلسون فترة ويجدون أنه لا مكان لهم في هذا الدرس، ويخبرهم الشيخ أن هناك درس يناسبهم ويحضرون فيه. أيضا هناك كتب تمت قراءتها بدرس الشيخ، منها الرسالة للإمام الشافعي، هذه من الأشياء التي حضرناها ولله الحمد، وهي من الكتب التي قل أن تجد أحد يدرسها في المساجد، مع أنها أول مؤلف في أصول الفقه ومن أعظم كتب أهل الإسلام، الرسالة للإمام الشافعي، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني، والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، والإنصاف للبطليوسي، ورسائل ابن عابدين، والكافية في الجدل، وهي حتى بعض طلبة الشيخ اللي كانوا يحضرون حتى من المتميزين كان يقول والله ما أدري شو يقول المؤلف ولا أفهم شو يقول الشيخ، لكني أحضر تعبدا وتبركا بالدرس. أيضا أضيفت كتب أخرى مهمة مثل الاعتصام للشاطبي، أصول السرخسي، والإشارات الإلهية للطوفي، وهذا نادر أن يدرس، مقاصد الشريعة لابن عاشور وهو من كتب المتأخرين، ونادر أن تدرس كتب للمتأخرين في المساجد. يعني الحقيقة الشيخ كان عنده إبداع وتجديد غير عادي. أيضا رحمه الله كان له نظرة في العلوم الشرعية لا ينبغي أن أتوقف عن دراسة كتاب في المذهب الفقهي لأن مؤلفه أشعري أو ما تريدي أو يفصل الشيخ بين هذه القضية. قل أنا لا أتلقى عنه العقيدة، لا أنا أتلقى الفقه، والفقه في هذه القضية معزول، هو مثلي، مرجعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولهذا بعض الطلب المستجدين عند الشيخ لما يقرأ يعني بعض الكتب يمر فيها تأويل ويمر فيها بعض الأشياء التي لو كانت عند غير الشيخ علق عليها، الشيخ لا يعلق عليها لأن اللي عنده طلبة من طلبة العلم الذين يعرفون هذه الأشياء، فيقول له شيخ ما تعلق عليه؟ قال هذا معروف، اللي عندنا كلهم يعرفون ما عنده، فوليس همنا أن نتتبع أخطاء الناس، حنا نريد ما عنده من الفائدة. وهذا الحقيقة ملمح عجيب جدا. والشيخ عياض السلمي شيخنا ومن تلاميذ الشيخ، وأظنه درس كثير من الأخوة الموجودين اللي درسوا في الرياض، يعني أراد أن يحقق كتاب مؤلفه متكلم فيه يعني في عقيدته كلام شديد، ليس مجرد أشعري، لا أكثر من ذلك. فاستشار الشيخ فقال الشيخ أبدا، حقق الكتاب، هذا كتاب أصول فقه، والعلم الذي فيه علم منفصل عن القضية التي هو هنا لا يروج لقوله، هنا يذكر علم أصول الفقه كما يتكلم عنه بقية العلماء. في الحقيقة كان هذا ملمح مهم جدا، يعني طالب العلم ينبغي أن يميز الغث من السمين دون أن يعيقه التوقف عند الغث والجدل فيه والنقاش، أمر حسن يجب أن يكون مؤصل ويعرف أن هذا خطأ إذا سئل عن هذه قضية أخرى، لكن في الدروس والإفادة، إفادة الإنسان لنفسه، لا يتوقف عند هذه الأشياء وتعيقه ويقول والله أنا وجدت هذا الكتاب فيه كذا، معروف أن فيه كذا ومعروف مؤلفه، لكن أن تبحث عما فيه من جديد بالنسبة لك مما هو مفيد. شذرات في المنهجية أثناء الدرس، كان الشيخ رحمه الله جادا في الشأن العلمي، ولذلك ربما فحص من يستأذنه في طلب العلم عنده، وربما استخدم أساليب لاذعة مع بعض الطلاب في توجيه أو تنبيه، حتى إن الابتسامة لا تكاد تفارق شفتي عدد من الطلاب ممن يدركون ما يرمي إليه الشيخ، وصاحب الشأن هذا الجديد لا يشعر لحداثة عهده بالمجلس، وربما عاد الشيخ فلاطف ذلك الطالب تطيبا لنفسه، ولا سيما إذا شعر بعدم استيعابه لمراده، ومع ذلك لا يكاد يخلو الدرس من طرفة أو حكاية أو خبر تاريخي قديم أو معاصر ذي مغزى. أحيانا نشعر الشيخ أن يعني تطول بعض الدروس، تستمر 3 ساعات وربما قاربت 4 ساعات أحيانا، فيحاول الشيخ أن يدخل شيئا من يتوقف ويدخل شيئا من الطرفة أو النكتة أو الحكاية أو يجدد النشاط فيها. كان رحمه الله يحرص على ذكر مضان المسألة عند المرور بها، نقرأ في كتاب تمر مسألة يقول دونوا عندكم، تكلم أيضا عنها فلان في كتاب كذا وفلان في كتاب كذا في الموضع الفلاني، وتجد الشيخ يرشدك إلى مواضع لو أردت أن تبحث وأنت أكاديمي وتعرف أساليب البحث ما يخطر ببالك أن الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني ذكر هذه القضية في الموضوع الفلاني، لكن الشيخ رحمه الله لأنه كان يجرد الكتب يعرف مضان مثل هذه المسائل. من أمثلة ذلك مثلا، لا نتوقف عند هذا، نذكر أشياء أهم منها، يعني عنايته رحمه الله بأصول الفقه كانت هذه متميزة، وأصول الفقه يمكن أن يعبر عنه بأنه سور النصوص من اللصوص، سور النصوص من اللصوص، الذين يريدون أن يستخدموا النصوص في غير موضعها، فهذا العلم يحمي النصوص. كان للشيخ رحمه الله طريقة في الحديث العلمي تأثرت بها طريقته في الفتوى، وهي إرجاع المسائل إلى أصولها وكلياتها وقواعدها وربطها بما يفيد في تنزيلها على الواقعة بغض النظر عن صحة السؤال وسلامته. ولذلك يعني الشيخ عندما يسأل يجيب بتقعيد عام. الشيخ رحمه الله دائما كان حذر من السائلين، كل بعض السائلين يلغم السؤال، فلما تجيبه بتقعيد عام لا يستطيع أن يجد متمسكا لما كان يريد أن يستنطقك به، وهذه قضية مهمة. أحيانا الشيخ يحقق مع السائل حتى يعرف فعلا هو صاحب الشأن ولا ما هو صاحب الشأن، وإذا كان صاحب الشأن ما هي المشكلة بالذات، وهل وقعت لك أو ما وقعت لك، حتى لا يحتج بكلامه في غير مكانه. يعني أيضا حمل كلام أهل العلم على المحمل، يعني المحمل الذي يظن بأهل العلم والصلاح، وذكرت عن هذا، ذكرت هذا الحقيقة. كان الشيخ إذا مرت مسألة فيها مخالفة من المؤلف يحاول أن يستعجل القارئ يتجاوزها حتى يعني يمر إلى ما هو المفيد بالنسبة له. حدثني ابنه الدكتور محمد أنه تعامل بمثل هذا الأسلوب وهذه الروح في نصيحة بعض طلاب العلم ممن زلت بهم القدم أو تاه بهم الطريق عن سلوك المسالك الشرعية في معرفة الأحكام، سواء كان ذلك على انفراد أو بواسطة الهاتف، فرحم الله هذه الروح رحمة واسعة وعملها بعفوه وكرامته. حقيقة هذا شأن من يعرف قدر أهل العلم ولا يأخذ بالزلات. من منهجه كان يعتني بالمسائل المهمة علميا ولا يحب التوقف عند المسائل التي تقل فائدتها العلمية. هناك مسائل يذكرها العلماء في كتبهم ليس لها مردود عملي، فهذه يتجاوزها لا يتوقف عندها كثيرا، لكن إذا مرت مسألة مهمة في التطبيق أو في الدربة يتوقف عندها كثيرا. ولعلي أستعجل فيها حتى لا أؤخركم أكثر، يعني من الأشياء مثلا مر في شرح الكوكب المنير كنت أقرأه على الشيخ رحمه الله، وكذلك في كتاب الأنصاف للبطليوسي، تجده يقول ما فيها شيء، يعني إذا مررنا بمسألة ليست ذات بال يقول ما فيها شيء، يعني يقصد أنه لا تستحق التوقف عندها نستمر. أيضا كان له عناية خاصة بالكتب والرسائل العلمية، يعني كان متابع للكتب وللرسائل، ماجستير ودكتوراه، يتابع هذه الأشياء لينظر فيها، وطبعا يشرف على كثير ويرشد في كثير ويراجع في كثير، لكن كان حريصا على أن تكون منهجيتها منهجية علمية رحمه الله. أيضا كان رحمه الله مشارك بنفسه في صياغة خطط بعض المشروعات العلمية خارج المملكة. أخبرني ابنه الشيخ دكتور محمد الغديان أنه شارك، يعني الشيخ، مستشارا علميا محكما لبداية تأسيس الموسوعة الفقهية الكويتية. كانت تأتي إليها أبحاث هذه الموسوعة مفرقة حسب ترتيبها الاصطلاحي، ثم يقوم رحمه الله بقراءتها ومراجعتها، ليس كلها بالتأكيد. أيضا المشاريع الموجودة التي ندرسها اليوم في كلية الشريعة وكلية الشريعة خاصة في جامعة الإمام هو الذي أسس هذه العلوم، المقاصد، أصول الفقه، القواعد، أو بالأصح هو من كبار من ساهموا في تأسيس ذلك. الشيخ حقيقة ليس له مؤلفات، وكنت أكلم ابنه الأسبوع الماضي قلت هل وجدتم شيء؟ قال أبدا لم نجد شيء لكتاب للشيخ على الإطلاق. الحقيقة في مدرسة ينبغي أن ننتبه لها طلاب العلم، الشيخ في هذا ليس فريدا، هناك مدرسة ولا زالت موجودة إلى اليوم، بقي بعض العلماء منها، وهي مدرسة ترى أن يكتفى بشرح كتب أهل العلم وعدم استحداث منهجيات جديدة في دراسة العلم الشرعي. يرون أن هذا الأمر، دراسة كتب أهل العلم وتوضيحها للناس بأسلوب عصري دون التغيير فيها ودون إحداث مناهج، يجعل الحلقة متصلة بين طلاب العلم وبين الكتب القديمة، بينما إذا استحدثت مناهج جديدة وطرق أخرى يجد الطالب معاناة عندما يعود للكتب القديمة، لا يستطيع أن يفكك حروفها ولا كلماتها ولا عباراتها، فكأنها غريبة عليه، كأننا يعني يذكرك ببعض المتخصصين في علم الآثار يدرس لك بعض اللغات السريانية واللغات الأشياء، يعني أو يقرأها فيسيء فهمها. كم منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكم منهم الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله أيضا، لكن كانوا الحقيقة هي يحرصون على بناء المنهجية. هنا أشياء أتجاوزها. هناك كثير من تلاميذ الشيخ أثر فيهم الشيخ في ما يكتبون وفي طريقة تدريسهم، وهذا ألاحظه كثيرا في عدد من تلاميذ الشيخ، سواء كان في جامعة الإمام أو جامعة أو كلية الشريعة حتى في الأحساء أو في الجنوب، في جامعة الإمام لما كانت قبل ما تكون جامعة الملك خالد وجامعة أم القرى، الطلاب الذين تخرجوا على الشيخ ودرسوا عليه بالطريقتين التقليدية والأكاديمية تجد أن هذا النفس موجود عندهم. والحقيقة إذا وجد طلبة علم ينقلون هذا العلم فللشيخ أجره، ولا حتى يلحقه لا رياء ولا، لأنه كثير من الناس لا يدري أن هذا علمه، مع أنه ينبغي على طالب العلم أن ينسب هذا العلم إلى هذا الشيخ ليدعو له الناس، ولا يتظاهر أو يوحي بأنه هو صاحب هذه الفكرة أو هذا العلم. ورحم الله من قال لو لم يكن للعالم إلا طالب علم واحد ينتفع الناس بعلمه لكفاه ذلك الطالب، فإنه لا يصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. الشيخ رحمه الله كان له شروح وتعليقات له فيها آراء واختيارات وتنبيهات غاية في الأهمية، سأختار أشياء يسيرة منها. يقول رحمه الله، هذا من تعليقاته على تخريج الفروع الأصول الزنجاني، يقول طرد القاعدة في فروعها يسمى قياسا. يعني بعض الناس يسمع كلمة قياس ويظن أي كلمة قياس تمر في كتب العلماء فالمراد به القياس الأصولي الذي يدرس في علم الأصول. الشيخ يقول لا، يجب أن نفهم ماذا يريد العالم بكلمة القياس، هل يريد القياس الأصولي أو هناك مفاهيم أخرى للقياس عند العلماء. يقول طرد القاعدة في فروعها يسمى قياسا، مثل الأصل في الشريعة أن الأمور بمقاصدها، وقد يكون القياس في المقاصد، مثل القياس أن الشارع لا ينهى إلا عما فيه مفسدة، وقد يكون القياس المعروف. فهذا تنبيه كان مهم. أيضا من تنبيهات المهمة جدا والتي تفيد طالب العلم في هذا العصر، يقول في تعليق له على مسألة الطلاق من نفس كتاب الزنجاني، يقول قاعدة تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمان، هذه القاعدة من تغير التطبيق لا من تغير التشريع. وهذا الحقيقة قضية مهمة جدا جدا، كثير من العلمانيين يحتج بهذه القاعدة على تغيير الشريعة، والحقيقة أن القضية لا علاقة لها بالشريعة، هي في تطبيق فقط، في تطبيق الأحكام على الوقائع وليس في أصل الحكم الشرعي على الإطلاق. والحقيقة تنبيه مهم جدا خاصة في مجال السياسة الشرعية. أيضا قال رحمه الله لا يلزم في المسائل الحادثة أن تستند إلى دليل جزئي، يعني إلى نص، لأنه إذا وجد دليل جزئي فلا إشكال، لكن نردها إلى قاعدة الشرع العامة في جلب المصالح ودفع المفاسد، لكن هذا يحتاج إلى مجتهد، ليس عملا سهلا. هذه التنبيهات يعرف الحقيقة أهميتها طالب العلم. أيضا الشيخ رحمه الله لم يكن مقلدا، كان له آراء، وربما خالف بعض مشايخه، من مشايخه في علم أصول الفقه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان. يقول الشيخ عبد الله لما مررنا بقضية تعلق بالمجاز، المجاز من جهة اللغة لا أحد يستطيع أن ينكره. المجاز، التعبير المجازي في لغة العرب، يعني يمثله بأمثلة كثيرة، وهو مما تطرب له العرب في الحديث. العرب لا تحب الكلام الحقيقي دائما بمعنى على الحقيقة، لا، تريد أن يكون هناك استعارات ومعناها حقيقي معروف عندهم، فيطربون له كما يقول ابن الجوزي في المدهش. ولذلك أتى استعارات في القرآن وأتى مجاز. فيقول رحمه الله المجاز من جهة اللغة لا أحد يستطيع أن ينكره، يعني مثل واسأل القرية التي كنا فيها، القرية لا تسأل وإنما يسأل الناس الذين فيها، لكن التعبير هذا له دلالات بلاغية إضافة إلى ما فيه من تطريب العربي. يقول أما في العقائد فلا يجوز المجاز فيها لأنها مما استأثر الله بعلمه، تأخذها كما هي. لكن كلام العرب المعتاد أنت تعرف طريقة العرب فيه وتعرف أن العرب تعبر بهذا التعبير، إذن لا إشكال فيه. يقول وسمعت الشيخ الشنقيطي يقول، شيخه يعني، وسمعت الشيخ الشنقيطي يقول لو قلنا إنها كلها حقائق، الشيخ يقول ولكن الحقائق مختلفة، يعني يعترض على كلام الشيخ الشنقيطي في هذا الأمر، وكل خلاص نقول إن فيها مجاز ونستثني العقيدة وانتهى الأمر. هو الحقيقة، لأنه يعني بعضهم يحذر ذلك لأنهم يقولون المجاز ما جاز نفيه، والحقيقة الذي يجوز نفيه هو ظاهر اللفظ لا مقصود المتكلم، لا مقصود المتكلم، وإذا كان مقصود المتكلم لا يجوز نفيه فلا إشكال. من الفوائد التي قل أن تجدها في كتاب قوله فيما معناه، إذا أردت، انتبهوا له خاصة الأخوان طلبة العلم، إذا أردت معرفة أسباب الخلاف ولم تجد من نص عليها فانظر في توجيه المستدلين من أصحاب الأقوال لما يوردونه من أدلة، فإن هذا من طرق معرفة أسباب الخلاف. أعيد هذه العبارة مهمة جدا جدا، إذا أردت معرفة أسباب الخلاف ولم تجد من نص عليها، أحيانا تجد من نص على سبب الخلاف مثل ابن رشد في بداية المجتهد أو المازري قبله صاحب الفكرة رحمه الله، يقول إذا لم تجد فانظر في توجيه المستدلين من أصحاب الأقوال لما يريدونه من أدلة. القول الأول أورد دليلا، صاحب هذا الدليل وبين وجه الاستدلال منه، قال في وجه الاستدلال تستطيع أن تستكشف سبب الخلاف. والحقيقة جربت هذا الحقيقة كثيرا، بل استفدت منه في أطروحة العالمية العالية في كل مسألة مررت بها، لما وجدت فعلا أنها قضية عملية واقعية تماما. وربما أحيانا يختبر طالب العلم نفسه في استخراج قبل ما يعود لابن رشد أو غيره، فيجد فعلا أنه استكشف السبب من خلال توجيه الاستدلال. طبعا الشيخ رحمه الله لم يخلف مؤلفا كما قلنا، لكن هذا لا يعني أنه لم يبقي علما. مثلا الشيخ رحمه الله له جهد مشكور في تأسيس علم القواعد والمقاصد اللي يدرس الآن أكاديميا، فهذا كتأسيس منه. أيضا الشيخ رحمه الله أحد الشخصيات الرئيسة في فتوى اللجنة الدائمة. أي فتوى للجنة الدائمة تجد أن توقيع الشيخ من ضمن الموقعين عليها، بل هو الشخصية التي لا تكاد تفارقك. ولقيمة رأيه رحمه الله أحيانا ربما تؤجل جلسات للجنة الدائمة بسبب أن الشيخ غير موجود حتى يأتي ويأخذ رأيه فيها. ففتوى اللجنة الدائمة، قرارات هيئة كبار العلماء، هو من المشاركين فيها. أيضا هناك فتاوى نور على الدرب من عام 1402 من وفاة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والد الشيخ صالح والشيخ أحمد. من وفاته دخل الشيخ في برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم من 1402 إلى قبيل وفاته رحمه الله، وهو يسجل في هذا البرنامج. وجمع أولاده الشيخ محمد بالذات جمعوا هذه الفتاوى وأخذوها من الإفتاء، والحقيقة كانت كما هائلا، وصنفوها تصنيفات بحسب المسائل والموضوعات التي كانت تطرح فيها، ولعل الله عز وجل أن ييسر لهم نشرها. أيضا يعني ممن أوصل حقيقة بالعناية بهذه الفتاوى لأهميتها وكثرة التقعيد فيها، وهو تدريب لطالب العلم، الشيخ عبد الرحمن السديس في مقالة كتبها عن الشيخ وهو من تلاميذه. أيضا هناك أيضا أطروحة ابنه الشيخ سعود، يقول لي الشيخ سعود وهو الآن مدير مركز الإسلامي للمملكة في إسبانيا في مدريد، يقول كنت في رسالة الدكتوراه كثيرا ما يرشدني الشيخ إلى بعض الأشياء وأكتبها وأقول أنسبها لك، يقول لا، وأدونها كما أملاها علي، لكنه لا يريد أن أنسبها إلي. الشيخ أو الحقيقة من العلماء الذين ورثهم الشيخ عبد الكريم الخضير، بالإمكان أن يعرف ماذا عنده عن الشيخ رحمه الله، الشيخ عياض السلمي، وأذكره حفظه الله عندما كان يدرسنا في الشريعة كان أحيانا وهو يعرض علينا بعض الآراء يقول وقد اختار هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، في الدروس كان يقول هذا. أيضا الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي اللي في المحكمة الكبرى، وهو من تلاميذ الشيخ بن باز الكبار. أيضا الشيخ صالح بن عبد العزيز العقيل، وهذا من أكثر من رأيته يعلق على الموافقات للشاطبي، وأظن تعليقاته على الموافقات أشبه بشرح من الشيخ رحمه الله، فلعل الله عز وجل ييسر له أن يخرج هذا. والشيخ صالح من المتخصصين في علم أصول الفقه والدقيقين جدا، ولذلك عندما يكتب عن الشيخ كان في غاية الدقة، وأحيانا يسأل الشيخ قبل أن يدون بعض ما يكتبه مع أنه متخصص، جزاه الله خيرا. أيضا هناك إملاءات مهمة على قلتها للشيخ، كان في درس الراجحي جامع الراجحي كان يملي إملاءات وتسجل، بينما دروسه الأخرى كان يرفض رفضا قاطعا أن تسجل رحمه الله. أيضا من مظان علم الشيخ ما دونه أولاده من بنين وبنات، الشيخ رحمه الله خلف يعني عددا كبيرا من الأولاد يقاربون 30 بارك الله فيهم بنين وبنات، ومنهم الأساتذة وأستاذات أكاديميون، منهم من هو متخصص في الفقه كابنه محمد والشيخ بندر وهو قاضي، وأيضا من بناته إحداهن دكتورة وأخرى محاضرة أيضا في الشريعة. بعض الأشياء لا توجد إلا عند بعض بناته، يعني بعض بنات الشيخ كانت كل مغرب تسأل الشيخ أسئلة علمية في جلسة العائلة وتتم مدارستها مع الشيخ بين صلاة المغرب والعشاء غالبا، فدونت عنه أشياء بالتأكيد لم يدونها غيرها، ولعل الله عز وجل ييسر لها وتخرج هذه المسائل. وكذلك بعض بناتي حتى المتزوجات كنا يهاتفنه ويسألنه في قضايا من الفقه والأصول وغيرها والاستشارات الشرعية. فبهذا الحقيقة يجد الباحث أن هناك كم هائل من علم الشيخ، لكنه ربما لم يجمع في مكان واحد. هذه تقريبا هي أهم القضايا التي رأيت أن الحقيقة أن نستعرضها هنا، وأشعر أن الوقت طال وأطلنا عليكم فيه، وإلا هناك أشياء تجاوزناها، وهناك أشياء تتعلق بالشيخ رحمه الله في يعني في حادثة وفاته وما حصل من رؤى يظن إن شاء الله بشيخ فيها خيرا. كرؤيا الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ليلة وفاة الشيخ، وهذه الرؤيا لن أحدثكم عنها، وإنما أريد أن تسمعوها من الشيخ محمد المختار حفظه الله، وهي موجودة في مقطع في اليوتيوب، ممكن لو كتب الشخص الشنقيطي والغديان ربما تخرج له. الشيخ رحمه الله تعرفون أنه توفي في 18 من الشهر السادس عام 1431 رحمه الله رحمة واسعة. لعل بهذا نكتفي في بالحديث في ونكتفي بما مر بالحديث عن الشيخ رحمه الله. وحقيقة أتمنى أن تقرأ حياة الشيخ قراءة جيدة، وما ذكرته كثير منه موجود في مقالة نشرت في الإسلام اليوم وفي الألوكة وفي غيرها، وربما تطبع إن شاء الله قريبا في شكل رسالة فيها تفاصيل أكثر مما ذكرت، ولعل الله عز وجل يخرج أشياء أخرى تجعل علم الشيخ حاضرا. وأؤكد على قضية أساسية وجوهرية، وهي أهمية التأصيل لطالب العلم، فهي خلاصة ما يمكن أن يقال، إن الشيخ ورثه رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.